الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل المجالس المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت بعض الأمور التي يكيد بها الكفار يكيدون بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الأمر من كفار قريش أو كان من غير قريش من العرب. ومن دقق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في السنوات الأولى من هجرته وجد العجب العجاب من تكالب العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط قريش، بل سنأتي على عدة غزوات ماذا كان العرب يكيدون النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث المتعلقة بالسنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكرنا ماذا حصل في السنة الثانية، ومن أهم هذه الأمور من غزوة بدر وما تلا غزوة بدر من أحداث. لما رجعت قريش من غزوة بدر منهزمين، وما حصل لهم من قتل، رجع أبو سفيان كما تعلمون بقافلة قريش، ولكن صناديد قريش قتلوا في هذه الغزوة على أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو سفيان كان وقتها كافر، وهو كان قائد القافلة عير قريش. لما رجع الكفار منهزمين نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي نذر ألا يمس شعري ماء من جنابة حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتعجب الواحد منا كيف وهو مشرك يقول يمس رأسي من جنابة الماء. ومن دقق في أحوال العرب وجد أنهم كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتعبدون الله عز وجل به، وقد أشركوا في بعض العبادات، وهذا يدلنا على أهمية التوحيد وأهمية الاعتناء به. فبعض الناس قد يظن أنه إذا أدى بعض العبادات أنه دخل في دين الله عز وجل، وهذا أبو سفيان عنده من العبادات غسل الجنابة وغير ذلك من العبادات، ولكن أصل التوحيد ليس معه. ومن أراد أن يتحقق أو أن يعرف تفاصيل توحيد الألوهية، فمن المنهجية أن يدقق وأن يعرف ما كان عليه كفار ومشركو العرب في الجاهلية. كانوا يعبدون الله عز وجل نعم، ولكنهم صرفوا بعض العبادات إلى غير الله عز وجل. ومن أراد أن يطلع فليذهب مثلا إلى كتاب بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي رحمه الله تعالى، وطبع في 3 مجلدات، وذكر من أحوال العرب الشيء العجيب. كان بعض العرب يصوم رمضان، بعض العرب يغتسل من الجنابة، بعض العرب كان عندهم غسل الميت وتكفين الميت والصلاة على الميت، ولكن على هيئة غير الصلاة التي نحن عليها. فنذر أبو سفيان ماذا؟ ألا يغتسل من جنابة حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد شهرين تقريبا من غزوة بدر، دخلنا في شوال، ثم بعد شوال جاءنا ذو القعدة من هذه السنة، دخل هنا ماذا؟ شهر ذو الحجة. فهنا أبو سفيان خرج ومعه 200 من قريش، وعند بعض أهل السير خرج ومعه 40، فإن كان معه 240. يريد ماذا؟ يريدون أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكن على حين غفلة. ما هي الغفلة التي يريدها أبو سفيان من المدينة؟ سيأتينا تفاصيل هذا الأمر. فخرج أبو سفيان، وأبو سفيان أسلم بعد ذلك، ولكن في ذلك الوقت كان مشركا، فأتى ومعه 200 حتى دخلوا على المدينة، ولكن لم يدخلوا وسط المدينة، أتوا من ناحية الشمال، ووصلوا عند مكان يبعد تقريبا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن قرابة 20 كيلومتر، عند جبل يقال له ثيب، وله عدة أسماء. فوصل أبو سفيان ومعه الركب المقاتلون الذين كانوا معه، فقال لأصحابه أن ينتظرونه في هذا المكان حتى يأتي من يعرف من اليهود فيستخبر عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أموره. يريد أن يأخذ الخبر ممن يعرف من اليهود، أين يجلس محمد؟ أين ابن محمد؟ هل يوجد في المكان الفلاني؟ سيأتينا الكلام الذي غزاه أبو سفيان، يوجد هناك جيش؟ حتى إذا ذهب أبو سفيان ومن معه لا يجدون جيشا عظيما فيقتلون، يريدون مكان على غرة على غفلة فيفعلوا ما بدا لهم. فأول ما ذهب أبو سفيان ذهب إلى حيي ابن أخطب، وحيي ابن أخطب سيد من سادات بني النضير، إحدى قبائل اليهود في المدينة، وكانت ديار بني النضير إذا أردنا أن نعرف تقريبا في جنوب المدينة ناحية قباء، قباء في جنوب المدينة. فأبو سفيان ترك أصحابه الآن وذهب مباشرة إلى حيي بن أخطب، وكان بينه معرفة، فذهب إلى حيي بن أخطب. وحيي بن أخطب أبو من يا أخوان حتى نربط الآن؟ صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، قتل بعد ذلك حيي. فذهب إلى بيت حيي بن أخطب فضرب عليه بابه وأخبر، قال أنا أبو سفيان افتح لي الباب، ولكن خاف حيي بن أخطب لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، وتعرفون الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة وتكلمنا عليه أكثر من مرة، فأبى حيي بن أخطب أن يفتح الباب لأبي سفيان خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر أبو سفيان يريد الدخول، فأبى حيي أن يفتح الباب لأبي سفيان. انتقل أبو سفيان إلى رجل آخر أيضا سيد من سادات بني النضير، وهو سلام ابن مشكم، وهذا زوجته هي التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم في الشات. فذهب إلى بيت سلام ابن مشكم سيد من سادات اليهود، وهو صاحب كنزهم، يعني كنوز بني النضير كانت عنده. فضرب عليه الباب وعرف بنفسه أبو سفيان، وإلا بهذا الخبيث يفتح الباب لأنه يريد أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب لأبي سفيان وأكرمه وسقاه من الشراب، من قبل كان كل السقيا والشراب يكون من الخمر، وأخبر أبا سفيان بأمور النبي صلى الله عليه وسلم وبأمور المدينة. يعني مثلا الآن الساعة اليوم أي يوم؟ الساعة 8، لا، محمد وأصحابه تجدهم في هذا المكان، المكان الفلاني، مرعى لي ابن المدينة، تستطيع أن تذهب ولا يوجد إلا رجل أو رجلان، تستطيع أن تذهب من الطريق الفلاني لا يوجد فيه أي أحد، هذا هو الغدر. فأخبر أبا سفيان بأمور النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خرج أبو سفيان من الليل بعدما أكرمه سلام، فخرج أبو سفيان حتى أتى أصحابه، كانوا عند الجبل الذي ذكرناه، فقال لهم نذهب جميعنا. قلنا إما العدد كان 200 أو كان 40. فخرج أبو سفيان ومن معه حتى أتوا مكان يقال له العريض أو العريض، وكان هذا تقريبا في الشمال الشرقي من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك زروع ترعى فيها إبل أهل المدينة، فذهب أبو سفيان ومن معه إلى هذا المكان، فوجدوا الزروع ووجدوا النخيل، المدينة كانت مشهورة بالنخيل. فبدأ أبو سفيان أول ما بدأ، فبدأ يحرق النخيل التي كانت موجودة في العريض أو العريض، هذا إهدار لأموال، فيريد أي شيء يعني يشفي غليله مما حصل في بدر. وحرق النخيل التي كانت موجودة، ووجد رجلا من الأنصار وحليفا له، فقتلهما، قتل الأنصاري وقتل كذلك حليف الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. هنا رأى أبو سفيان بعدما قتل الرجلين وحرق من نخيل وزروع المدينة، رأى أنه قد بر بيمينه وبندره، خلاص أنا الآن هذا الأمر بررت بيميني وبررت بندري. فهنا انصرف هو ومن معه راجعين ناحية المدينة، ناحية مكة، ولكن ليس بالطريق المعهود الجنوب الغربي، لأن معروف هذا المكان، من طريق آخر سيأتينا أين وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعده. هنا جاءت الأخبار، تعرفون حريق، بعد نصف ساعة ساعة إلى آخره، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من جاء وحرق نخيل المدينة في المكان الذي ذكرناه، وكذلك قتل رجلين الأنصاري وحليف الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة جمع عددا من الصحابة، ناداهم، ومباشرة، كما نعلم أن أمير البلد وأمير القوم إذا خرج لابد عليه أن يولي بدلا منه، مباشرة ولى النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة، استعمل عليها أبا لبابة رضي الله تعالى عنه، بشير بن عبد المنذر رضي الله تعالى، وهذا صحابي جليل له مواقف عظيمة، فاستخلفه مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، قال أنت تكون على المدينة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم في 5 من ذي الحجة من السنة الثانية، 5 ذي الحجة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قيل أنهم حرقوا ثم ذهبوا. هنا أبو سفيان معه أيضا أصحابه وهم راجعين إلى المدينة، إلى مكة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في 200 أيضا تبع مكان خيل أبي سفيان ومن معه. فكما تعلمون تأتي الأخبار أو من بعيد يرى أبو سفيان ومن معه أن هناك جيشا قد لحقهم، هناك مجموعة من أهل الخيل وراء أبي سفيان ومن معه. وتعرفون الذي يسافر من مكة إلى المدينة تأخذ لها أيام، لابد أن يكون معهم من الطعام ما يكون، فكان غالب أكل الذين يسافرون يكون معهم السويق، والسويق هو طعام مثل الحنطة وكذلك الشعير والبر، يقلى القلي ثم بعد ذلك يدق، يصبح دقيقا، ثم يخلط معه إما السمن إما اللبن إما العسل، فيكون زادا للمسافر، شعير، حنطة، تقلى، ثم بعد ذلك تطحن ثم يوضع معها على حسب النكهة كما يقال، هذا يريد لبن يخلطها بلبن، هذا عسل، هذا كذا. فكان غالب قوت أبي سفيان ومن معه السويق، فيكون ثقيلا لأنه يريد أن يذهب ثم يرجع، فيكون معه عدة لهذه الأيام التي قد سافر فيها. فلما رأى أبو سفيان ومن معه أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرب منهم، وكان معهم السويق الذي يأكلونه، فبدأوا بالطريق وهم يهربون ناحية مكة يلقون بالسويق على الأرض حتى يكونوا يعني ليسوا بثقلاء، أخفاء في الخروج وفي الركض. فكل فترة يرمون شيء من السويق، مثل اللي يعني القربة ومثل الإناء، فيبدأون ويرمون بالسويق في الطريق، والجيش النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بأبي سفيان ومن معه. فلما ألقوا ما معهم أصبحوا خفيفين، فلم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكان يقال له قرقرة الكذر. وصل إلى هذا المكان فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك أبا سفيان ومن معه، وقرقرة الكذر تكلمنا عليها في المرة السابقة، هي تكون في ناحية شرق أو ناحية طريق المدينة إلى القصيم، 80 كيلو تقريبا من المدينة، يعني ليس الطريق المعتاد إلى مكة، طريق آخر. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان ولم يدرك أبا سفيان ومن معه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن كلما مروا وجدوا مثل هذه الآنية التي أسقطوها فيها السويق، فكانوا كلما رجعوا ومروا بالسويق أخذه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى رجعوا إلى المدينة ومعهم سويق كثير، السويق الذي كان يأكله أبو سفيان ومن معه. كانت غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه ذكرناها على السريع، الراحة والردة 5 أيام، يعني ما هي فقط راحة وردة، لا، وقت 80 كيلو تقريبا عن المدينة. فكان ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام ورجوعه تقريبا في 5 أيام. فلما رجعوا إلى المدينة، والذي خرج في هذا الجيش على رأس الجيش هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نطمع أن تكون غزوة، يعني هذه خروجنا ورجوعنا صحيح ما لقينا أي كيد أو قتال، ولكن نطمع أن تكون غزوة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وسميت هذه الغزوة وإن لم يكن فيها قتال سميت بغزوة السويق، إشارة إلى السويق الذي أخذه المسلمون مما رماه المشركون يريدون ماذا؟ أن يسرعوا في الهروب من النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كان خروجه في الخامس، يعني رجع في ليلة العاشر من ذي الحجة، والعاشر من ذي الحجة ماذا يصادف عند المسلمين؟ عيد الأضحى، هذا هو أول عيد أضحى كان للمسلمين، أول عيد فطر، قلنا ماذا؟ رمضان، انتهى رمضان الأول من شوال من السنة الثانية، أول عيد أضحى للمسلمين كان هذا هو العيد، وتعرفون ما هي شعائر المسلمين في عيد الأضحى، وعلى رأس ذلك هو ذبح الأضاحي. ما زلنا في أحداث السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه السنة وتحديدا في قول أكثر أهل السير أنه توفي في ذي الحجة من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه الجمحي، ماذا يكنى؟ أبو السائب رضي الله تعالى عنه، زوجته خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، وفي هناك بعض الأحاديث مشهورة عن خولة بنت حكيم إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي من السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه، بل في بعض كتب السيرة قيل ولكن لم أقف حقيقة على تفاصيل ذلك. قيل أنه أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، والله أعلم بصحة هذه المعلومة، ولكن لا شك ولا ريب أنه كان من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من السابقين، بل هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. ومن الأمور التي اشتهر فيها كان زاهدا رضي الله تعالى عنه، بل هو الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، يريد التبتل ويريد يعني أن يبتعد عن شيء اسمه النساء فقط للعبادة رضي الله تعالى عنه. وتفاصيل سيرة هذا الرجل تحتاج إلى محاضرات. ومما اشتهر به رضي الله تعالى عن عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه أنه حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وهذا يدل على رجاحة عقله رضي الله تعالى عنه. ومما أثر عنه يعني عن هذه المسألة أنه قال إني لا أشرب شيئا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني، شوف هذا في الخمر، ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد. فلذلك حرم على نفسه الخمر في الجاهلية رضي الله تعالى عنه. عثمان بن مضعون توفي في شهر ذي الحجة من السنة الثانية، كان أول من مات من المهاجرين في المدينة، حتى نعرف الآن اسألوا أبناءكم أهليكم الغاز، كل مرة حنا تسألون الغاز ما هو الشيء الذي إذا زاد نقص، شيء بعد العصر ما ينباع، كلها الغاز صح ولا لا؟ ما هو الشيء اللي بعد العصر ما ينباع؟ كيف تعرفون؟ ليمون. هذه أمور دارجة، ولكن لماذا لا تسألون من أول صحابي من المهاجرين مات في المدينة؟ مو أفضل من بعد العصر ما ينباع؟ مو أفضل من شنو هو؟ شنو الشيء اللي إذا زاد نقص؟ ها؟ واضح يا أخوان. فهذه أيضا الغاز وفوائد تستفيدون منها. أول من مات من المهاجرين في المدينة بعد الهجرة هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وأول من دفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه. تقول أمنا عائشة، وانظروا إلى يعني قرب هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مضعون وهو ميت. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان ابن مضعون قد توفي، جاء مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عثمان ابن مضعون وهو ميت رضي الله تعالى عنه. تقول: فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه رضي الله تعالى عنه. هذا يدلكم يا أخوان، يعني تقول أمنا عائشة: فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. هذا يعطينا إلى مكانة الصاحب إذا فقد، ولا بد للصاحب إذا فقد صاحبه أن يحزن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على فقد من؟ على فقد صاحبه عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. فالصاحب إذا فقد، خاصة في زمن ينظر فيه الصاحب على الحق، ولا يا أخوان تريدون أن تبحثوا عن أصدقاء تجدون، ولكن أصدقاء لا يعينونك على الحق وعلى الطاعة. فإذا ظفرت بصاحب يعينك على طاعة فعض عليه بالنواجذ، لا تفرط فيه مهما حصل من خلافات يسيرة وخلافات شخصية. هذا الصاحب ينظر في مثل هذه الأزمنة. إذا رأيت إخوة لك يجتمعون على الخير امسك بأيديهم، حصل خلاف شخصي، خرجت منه كلمة من غير قصد، حتى لو كان هناك قصد هناك أمور تغتفر، فلا تفرط بأصدقاء الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الآن والله أصدقاء السوء في كل مكان، في العمل، في الشارع، في الديوانيات، عند الجيران، عند الأقارب، قد يكون من يدلك على الشر هم أقرب الناس إليك، قد يكون ابن عمك الذي تربيت معه هو الذي يدلك على الشر والعياذ بالله. فالصاحب أمره عظيم. فلذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما ماتوا رضي الله تعالى عنهم. وورد كذلك يا أخوان في المسند، وهذا الحديث صححه العلامة أحمد شاكر ولكن ضعفه بعض أهل العلم مثل الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه على المسند، وفي بعض الروايات أو خارج المسند قد ضعف بعض الروايات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن له معنى عظيم جدا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأة: هنيئا لك الجنة عثمان بن مضعون، لأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نظر غضبان فقال: وما يدريك، أمور الجنة والنار ليست بيد البشر بل هي بيد الله عز وجل، وما يدري الإنسان وإن كان ظاهره كذا، نعم أثني عليه خيرا ولكن لا تقل هو في الجنة هو في النار. صديقك من أهل الخير قل نعم نحسبه والله حسيبه، أما أن تشهد له بالجنة قف هناك ما حصل في هذه الرواية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ قالت: يا رسول الله فارسك وصاحبك عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فأشفق الناس على عثمان، يعني مما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سنة ماتت زينب؟ في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن هجرتها، أكثر بنات النبي أوذيت معه من زينب، تذكرون هجرتها لما هاجرت وهي حامل رضي الله تعالى عنها، وضربت الناقة وسقطت وأهراقت الدم، سقط ما في بطنها رضي الله تعالى عنها، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيد حتى يأتي بها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما ماتت زينب في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مضعون. شوف السلف الصالح الخير عثمان بن مضعون. فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته حتى لا يبكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: ابكين وإياكن ونعيق الشيطان، يعني النياحة. البكي لا بأس به على الميت ولكن لا يكن معه نياحة، تعداد محاسن الميت وأعلى الصوت في البكاء إلى آخر ذلك. وإياكن ونعيق الشيطان، نعيق صوت ماذا من الحيوانات يا أخوان؟ النعيق ولا النهيق، هذا عدل ولا أنا غلطان؟ النعيق. يا سلام عليك، جزاك الله خير شيخ أحمد. خمس دنانير لا تنسى تعطيه، احنا قلنا اللي على اليمين يعطي خمس دنانير، الله يحفظكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ ضعف الشيخ الألباني ولكن صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. هذا ما حصل في يعني وفاة عثمان بن مضعون. وقد ورد كذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة. لما دفن عثمان رضي الله تعالى عنه جاب النبي عليه الصلاة والسلام، وين دفن عثمان؟ البقيع. أول من دفن به البقيع، جاب صخرة، سنأتي على تفاصيل هذه الصخرة بحديث آخر، هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، جاب صخرة النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم القبر حتى يعرف قبر من هذا. في الحديث الآخر في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني، لما مات عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه أخرج بجنازته فدفن في البقيع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر أن دفن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان ائتني بالحجر، حجر كبير حتى يضعه عند قبر عثمان رضي الله تعالى عنه. فقام إليها فلم يستطع حمل الحجر، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان حجر كبير، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعي صلوات ربي وسلامه. هذا يدلكم يا أخوان صحيح أمر غيره، الآن ما قال روح اثنين تعاونوا حتى لو كان أمير القوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بعض الأمور بنفسه فحسر عند راعيه كما جاء في سنن أبي داود حسن الشيخ الألباني. فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عند راعيه ثم حملها ووضعها عند رأس عثمان رضي الله تعالى عنه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. الله أكبر. يعني سيدفن النبي عليه الصلاة والسلام من مات من أهله صلوات ربي وسلامه عند قبر عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه. وهذا من الأمور التي تقرر أنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وإلى مزيد يعني دراسة. مرت الأيام وقلنا كنا في السنة الثانية ولا الثالثة؟ مركزين معنا يا إخوان؟ أكيد إلى الآن. أي شهر وصلنا؟ إلى الآن نحن في ذي الحجة من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا في شهر الله المحرم، ثم بعد ذلك دخلنا في شهر صفر. جاءتنا أحداث تسمى في السيرة غزوة ذي أمر بالتشديد، تشديد الراء ذي أمر. وذو أمر باختصار هي تبعد عن المدينة قرابة، يعني تقريبا بعد ما بحثت وعرفت الأماكن التقريبية تقريبا تبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 105 كيلومترات. انت شوفوا الأماكن الآن كل شهر شهرين ولا هناك من يجتمع أو يحصل شيء في المدينة فيخرج جيش من المسلمين إلى هذه الغزوة أو في هذه السرية. الآن انتهينا من ذي الحجة، انتهينا من شهر الله المحرم، دخلنا في صفر من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذو أمر موضع من ديار غطفان، وهي تكون في شمال المدينة، تبعد يعني تقريبا 105 كيلومترات من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة ذي أمر نسبة إلى المكان الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم تسمى كذلك في كتب السيرة غزوة نجد، وذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وتسمى كذلك عند بعض أهل السير بغزوة أنمار سماها الحاكم رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول غزوة أنمار هي غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع لم تحصل في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أقول هذا الكلام؟ سيأتينا بعض الأحداث متشابهة يعني حصلت في هذه الغزوة وحصلت كذلك في غزوة ذات الرقاع، ولكن الأقرب أنهما حادثتان متشابهتان سيأتي الكلام عليها. إذن هذه الغزوة غزوة ذي أمر نسبة إلى المكان، وذو أمر تعتبر في نجد ولذلك سميت غزوة نجد، والأخرى ماذا اسمها؟ ماذا؟ أنمار. أنمار نسبة إلى القبيلة التي جمعت على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة غزوة ذي أمر يقول عنها المبارك ثوري في الرحيق المختوم: وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أحد. أكبر حملة عسكرية قادها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد، وين يا أخوان؟ في غزوة ذي أمر. كم خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيأتي الكلام. قلنا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة السويق وذكرنا الأحداث في ذي الحجة ودخلنا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة ابن محارب ومعهم أيضا من بني أنمار من غطفان الآن ماذا يفعلون؟ تجمعوا بمكان يقال له ذو أمر اللي قلنا يبعد كم تقريبا 105 كيلومترات من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون؟ جاءت الأخبار أنهم اجتمعوا يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم. كونا منتهين. أبو سفيان كان موجود وأغار على النبي عليه الصلاة والسلام شهران، وإلا هناك من يتجمع ومن قبل في قرقرة الكدر بنو سليم تجمعوا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهر شهرين شهر شهرين تتجمع القبائل ضد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني الآن قبائل داخل المدينة، قبائل اليهود، ثم قبائل حول المدينة غير كفار قريش، كلهم يريدون الكيد بالإسلام. تجمعوا هؤلاء بطون غطفان في هذا المكان ذو أمر يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في خطط القتال أو غيرها وشيء يعني معروف، أفضل وسيلة للدفاع ماذا؟ الهجوم. وهذه كلها من السياسة الشرعية للنبي عليه الصلاة والسلام. مرة يجلس، مرة لا، يجد أن القبيلة قد يكون فيها ضعف لا يخرج إليهم. فلا بد من تطبيق مسألة المصلحة والمفسدة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إليهم، بما أنهم تجمعوا في ذلك المكان جمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة، وبلغ عدد الصحابة قرابة 450 صحابيا يخرجون، يعني أكثر من ماذا؟ بدر. سيأتينا أحد بدر خرجوا 314، الآن 450 رجلا مقاتلا فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج. هنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي أمر من استعمل على المدينة؟ ما عليه سؤال عشان تنتبهون، استعمل رضي الله صلى الله عليه وسلم استعمل الصحابي الجليل عثمان ابن عفان على المدينة. انظروا كل مرة يستخلف النبي، مرة ابن أم مكتوم، مرة أبا لبابة، مرة علي سيأتي الكلام، مرة عثمان بن عفان، وهكذا حسب المصلحة الذي يراها في هذا الرجل يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أين الآن؟ يريد نجد، يريد المكان بالتحديد يقال له ذو أمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بعد، وذهب الآن إلى نجد، حتى إذا بعد تقريبا عن المدينة قرابة 20 كيلو متر تقريبا، والمكان يقال له ذو القصة، ولكن قرابة 20 كيلو متر تقريبا، وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من غطفان يقال له جبار من بني ثعلبة من غطفان، والذين اجتمعوا من؟ أيضا من غطفان ومن بني ثعلبة، فرجلا منهم وجده أين؟ قرابة 20 كيلو متر من المدينة، وذو أمر كم تبعد؟ قرابة 100 كيلو متر من المدينة. فهنا لما وجده الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذا من القوم الذين نريد أن نذهب إليهم الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في البداية قبل أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له أين تريد؟ قال أريد يثرب، ما عند علم بشيء، لا من تجمع بني ثعلبة من غطفان ولا شيء. أين تريد؟ قال أبد جاي أنا وناقتي أريد المدينة، باقي 20 كيلو متر عن المدينة. فقالوا وما حاجتك بيثرب؟ ما الذي تريده من يثرب؟ فقال هذا الرجل جبار، قال أردت أن أرتاد لنفسي وأنظر، أريد أبي عندي بعض الحاجيات، أريد أن أشتري بعض الحاجيات، يعني أمور شخصية لي أنا، ليس لي دخل فيما يحصل عنده القبيلة، أنا الآن لوحدي جاي. فقالوا هل مررت بجمع أو بلغك خبر لقومك؟ ما مريت على أحد مجتمعين طريقك أو سمعت أن قومك من بني ثعلبة يريدون شيئا من حرب أو قريب من ذلك؟ فقال لا، إلا أنه قد بلغني أن دعثور ابن الحارث أو غورث ابن الحارث، على الخلاف في هذا الاسم، دعثور أو غورث ابن الحارث، وكان سيدا لبني ثعلبة، قال في أناس من قومه عزل. اللي أعرفه أن سيد من ساداتنا وعنده مجموعة من قبيلتنا ولكن لا يريدون حرب، عزل ما عندهم يعني شيء، هذا الذي أعرفه من قومي. هنا أدخلوه الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه هذا الرجل؟ ها جبار، أدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، وهكذا الداعية، هكذا المسلم ليس فقط الداعية، إن رأيت كافرا وتستطيع أن تنصحه فادعه إلى الإسلام، وأول ما تدعوه إلى توحيد الله عز وجل، التوحيد هو رأس الأمور. فهنا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم مباشرة رضي الله تعالى عنه، وقال يا محمد، جبار الآن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إنهم الآن يتكلم على قومه، وانظروا إلى رابطة الإسلام تكون أقوى من رابطة النسب، هذا هو الولاء والبراء الحقيقي، إن تعارضت النسب مع الدين يقدم الدين، حرب بين المسلمين وبين قومك المسلمون. الآن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقومه وراءه فقال يا محمد إنهم لن يلاقوك، إن سمعوا بمسيرك هربوا في رؤوس الجبال. أنت الآن بهذا الجيش ما يدرون أنك جاي، هم الآن هم كانوا يريدون حربك، يبي يجمعون الناس، الآن أنت قرابة 450 رجلا والله سيهربون في الجبال. قال إن سمعوا بمسيرك هربوا في رؤوس الجبال وأنا سائر معك ودالك على عورتهم، أنا رايح معك ما راح أكمل طريقي إلى المدينة، بل سأرجع معك ووريك وين مكانهم بالضبط، لأن من قبل قد يضيع الجيش، تذهب إلى مكان وإلا بالمكان البعيد، لا أدليك بالضبط وين يكونون هم بالضبط. فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله معه مع بلال رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فأخذ جبار الجيش الإسلامي بأكمله على طريق يعني مختصر كما يقال، وأهبطهم عليهم من كثيب، الكثيب مثل الجبل الرملي الصغير، فأخذ جيش المسلمين وأهبطهم على بأمر المكان الذي يجتمعون فيه. فلما رأى الأعراب هؤلاء من بني ثعلبة من غطفان رأوا جيش المسلمين ينحط من الكثيب، ومثل ما قال جبار قال والله إن رأوك ستراهم ماذا؟ يذهبون إلى الجبال، كان هناك جبال بجوارها. فلما رأوا جيش المسلمين بدأوا يهربون هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم في رؤوس الجبال، والجبال حواليهم كلن على طرف جبل، ولكن ايش طرف الجبال، ولكن ينظرون، ان تركب على اي جبل وانظر الى الوادي ترى الجيش، ترى السيارات، ترى محلات، ترى اذا كانت مدينة، ولكن هم في الجبال ما تستطيع ان تذهب اليهم وتقاتلهم في الجبال. فلما هربوا هم النبي صلى الله عليه وسلم عسكر في هذا المكان اللي هو ماذا يقال لهذا المكان؟ ذو أمر. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ذهبوا الآن في الجبال ما حد يراهم من المسلمين. هل هم يرون المسلمين؟ هذا محتمل صح ولا لا؟ ولكن الآن المسلمون لا يرونهم، ما في شيء، كانهم هربوا وراء الجبال. فعسكر الآن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في هذا الوادي. حصل في هذه الليلة أن يعني أرسل الله عز وجل ولا المطر على المسلمين في هذا الوادي، مطر كثير كما جاء في الرواية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، وتعرفون الإنسان إذا قضى حاجته ما يقضيها أمام الناس، يذهب بعيدا يتوارى عن عن الموجودين حتى لا يروا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. لما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من المطر كان عليه ثوب، الثوب كله ماء الآن، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني بينه وبين الجيش مثل المسافة، يعني حتى الوادي الصغير جعله النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المعسكر، ذهب بعيدا عنهم لقضاء حاجته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نزع ثيابه حتى ينشرها تجف من المطر الذي أصاب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك شجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علقوا نهار، الجميع يرى الآخر مثلا، فعلق النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه، طبعا ليس معناها العري، لا، حتى الرداء هذا من الثياب، فالذي أصابه علق النبي عليه الصلاة والسلام مثل الرداء على الشجرة. ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، شجرة، وعلق النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه عليها، ثم اضطجع النبي عليه الصلاة والسلام يريد الراحة. في الجبال اللي حول ذي أمر الأعراب من بني ثعلبة ينظرون ماذا يحصل تحته، مو قلنا في الجبل ترون الآن، هذا الذي حصل الآن، هم يرون ماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، خرج وذهب إلى المكان الفلاني، والآن ماذا؟ نشر ثوبه واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم تحته الشجرة، ينظرون كل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا قالت الأعراب من بني ثعلبة لرئيسهم ولسيدهم الذي هو جعثور أو غورث ابن الحارث سيدهم، وكان من شجعانهم، فقالوا له: قد أمكنك محمد وقد انفرد من أصحابه، حيث إن غوث بأصحابه لم يغث حتى تقتله. هو بعيد الآن عن أصحابه، انزل، وإذا رآك لو قال يا أصحابي ستستطيع قتله وتهرب إلينا في الجبل وأصحابه بعيدين عنك، فتستطيع قتله أو لا تستطيع. هنا أخذ هذا الرجل سيفه وقبل هذا الكلام ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي قدمنا قبل قليل هي التي جعلت بعض أهل العلم يقولون غزوة أنمار أو غزوة ذي أمر هل هي وغزوة ذات الرقاع واحدة أو لا، خلاف بين أهل السيرة، وبعضهم قال الأقرب والعلم عند الله عز وجل أنهما حادثتان، الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا. هذه الحادثة فيها إسلام الرجل، وتلك الحادثة لم يسلم الرجل، بل عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعين أحدا عليه. فحتى لو مرت معك حادثة أخرى أو ذكر في ذات الرقاع نقول هي غزوة أخرى غيرها، ولكن الأحداث متشابهة، قد تكون هي حدث واحد، ولكن بما أن هنا أسلم وهناك لم يسلم إذن هي حادثتان، كما ذكر ذلك الواقدي والبيهقي وابن كثير في البداية والنهاية. فأخذ قام هذا الرجل دعثور أو غورث على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، فقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ النبي مضطجع ومعه السيف ويريد أن يقتل، قال: من يمنعك مني اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. مباشرة الله هو الذي يمنع هذا الرجل من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تقدير الله عز وجل، هل هو من الخوف؟ هل هو من أمر آخر؟ كما ذكر في بعض الروايات التي يعني لا يصح سندها، أنه جاء جبريل فضرب في صدر هذا الرجل فسقط السيف، سقط السيف من يدي هذا الرجل. فهنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة السيف، سقط السيف الآن، النبي مضطجع مباشرة أخذ النبي عليه الحين منه اللي جمع الآخر، هنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ومباشرة قام وعلى رأسه. المرات يطيح من واحد شيء وتأخذه، ها الحين منه أقدر على الثاني، ها هني الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الآن من يمنعك من اليوم وحدة بوحدة الآن؟ فقال لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. آمن مباشرة، بخلاف الحادثة الأخرى التي في ذات الرقاع لم يؤمن ولكن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفه ثم أدبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بالرجل يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا والله لأنت خير مني، يعني تمكنت مني وتشهدتنا الشهادتين وعطيتني السيف، لو واحد ثاني قال يمكن قالها هكذا، يمكن أضربه بالسيف وخلاص قلتها هكذا بلساني لست معتقدا، قال لأنت خير مني، يخاطب النبي عليه الصلاة. أخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الله عز وجل. النبي من يعني كما يقال من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حسن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسن أخلاقه قبل النبوة وبعد النبوة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بذلك منك، لأنه قال لأنت خير مني، قال أنا أحق بذلك منك. فأتى الرجل قومه، خلاص رجع أخذ السيف ورجع هو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى قومه، فقالوا له أينما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك، وين اللي تقول بذبحه والسيف بيدك هذا الرجل أمامك كان ضربت بالسيف؟ فذكر قال والله كأن شيئا ضرب في صدري، ومثل ما قلنا في بعض الرواية كأن رجلا أبيض كأنه ملك ضرب في صدري، ولكن لا تصح هذه الرواية. قال فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك، هذه الرواية. قال وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليه، خلاص والله لا أجتمع على حربه ولا أكثر الناس عليه ولا يعني لا أفعل شيء ضد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. وفي ذلك وقلنا من فوائد السيرة ربط الآيات بنزولها، سبب نزول هذه الآية. هنا نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هي نعمة من الله عز وجل، كان يستطيع أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعمة من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل وتأييد من الله عز وجل أن سقط السيف من يد هذا الرجل. حصلت حادثة أيضا في هذه الغزوة، وهذه الحادثة ذكرت في موطأ مالك وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكرت في غزوة بني أنمار. فهل هي في هذه الغزوة أو في غزوة ذات الرقاع؟ محتملة، والأقرب أن تكون في ذلك، ولكن ليست من باب اليقين، لأنه ما ذكر في الحديث في غزو بني أنمار، فقد تكون في هذه الغزوة أو تكون في غزوة ذات الرقاع. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه يعني فيه من الفوائد ما فيه، ومن أراد أن يأخذ بعض الفوائد ليرجع إلى التمهيد لابن عبد البر، ذكر بعض الفوائد التي كما يقال بالعامية ما تطري بالك، شيء عجيب هذا الحديث. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، وركزوا في هذا الحديث حقيقة وفي الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو بني أنمار، قال فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، يقول أنا منسدح تحت شجرة الآن في ذي أمر، لأنه جلسوا الآن المعسكر، وإلا بالنبي عليه الصلاة والسلام مار قدامي أقبل. فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل، تعال يا رسول الله أنا تحت شجرة، ليش واقف بالشمس ومو لاقي لك مكان؟ فتعال إلى هذا الظل. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقمت إلى غرارة لنا، الغرارة يعني الكيس الذي يوضع فيه الطعام أو الأمتعة، هذا يسمى غرارة. فقام جابر رضي الله تعالى عنه إلى غرارة له، مثل الكيس الخيشة الصغيرة توضع فيها الطعام والأمور والمتاع للمسافر مثلا، يسمونه هاندباك ها الحين بالأيام هذه، ولكن قبل ماذا تسمى؟ ها هم سؤال، قولوا أقرب شيء إلى الهاندباك شنو؟ غرارة. مو تنسون يا أخوان، فمعهم أنا عشان لا تنامون، لأن في بعضهم قاعد ينام وإحنا نصحيه بالأسئلة هذه. ترى اللي يلقي المحاضرة كل واحد نايم يشوفه، واللي يلعب تليفونه يطقطق هم يشوفه ما عليه. لا حد يزعل، ترى أنت غشمر معاكم، أنت شيخ ترى تطقطق واجد التليفون ها. ولا أنا جاي معاي بالسيارة، فأنا ترى قلت عنك لأني شايف بعض الشباب عشان لا يقول يقصدني، فأمون عليه معاي بالسيارة الله يحفظه. فقام جابر إلى قال فقمت إلى غرارة لنا، شنو فيها الغرارة هذه؟ قال فالتمست فيها شيئا. ترى كل فوائد، ما ودي أوقف عشان لا نستطرد بعيدا، والله كل جملة ذكرتها فيها من الفوائد. قالها ابن عبد البر، ارجع إلى التمهيد. قال فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء. جرو قثاء، تعرفون القثاء ما هو؟ ها ما هو القثاء؟ ها صحتها زيادة، أتى والله هذه مستحيلة حنا نصيدها، هم بالكويتي زين. أقرب ما له مو البصل ها، هو مو الخيار، الطرح، تعرفون اللي عرفتوه، هو نوع من أنواع الخيار، الطرح يسمى، عرفتوه مثل الخيار. أنا أدري حنا ما نعرفه، قال لي الأتة، ما يصير أقول له نعم وأنا ما أعرف شنو الأتة، هي قريبة من الفتة بس ما أقدر أقول له نعم.
نفس الخيار بس طويلة ومخططة.
ممتاز. قال جرو قثاء، جرو قثاء، حتى اختلفوا، جرو قثاء قالوا يعني القثاء الصغير، وبعضهم مثل ابن عبد البر وكذلك غيره ممن شرح هذا قال لا، جرو قثاء إشارة إلى أنه الطويل، ولذلك قال بعد ذلك فكسرته، سيأتي الكلام، فلعله أقرب أن يكون القثاء الطويل، ولكن يطلق عليه ماذا؟ جرو قثاء، قد يكون الصغير ولكن هو طويل. قال رضي الله تعالى عنه ثم قربته قال فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء قال فكسرته، يعني كان ماذا؟ كبير. يقول قطعته، إن كان يابس قطعته أو لين وقطعته. قال فكسرته، لماذا؟ حتى يكثر للآكلين، يكون كثير، عندي والله خيارة قصيتها أربع قطع، فقطع لي وقطع لي صاحبي، قطع لي الآخر، قطع هكذا. قال فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مباشرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من أين لكم هذا؟ شوف الوضع، من أين لكم هذا؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه خرجنا به يا رسول الله من المدينة، ترى جايبين من المدينة. قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا، يعني نجهز بعض الأمور، عصايا، أكل خفيف كذا، عشان يأخذ ظهورنا من الإبل والخيل ويرعى بها بعيدا عند الماء وعند الزرع، هذا تقسيم الأعمال. قال نجهزه. قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر، يعني ماذا؟ أدبر خلاص الآن بدأ يمشي وأخذ الدوار يريد أن يذهب بهم بعيدا للرعي. قال وعليه بردان له قد خلقا، عليه ثوبان، بردان، البرد يعني ثوب، قد خلق يعني قديمان يعني شبه متقطعة. هنا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما له ثوبان غير هذي، يعني ما لقى ثوبين إلا الثوبين هذول اللي متقطعة ولا القديمة ولا كذا. فقال جابر رضي الله تعالى عنه بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة، العيبة أيضا وعاء يوضع فيه الملابس. قال في العيبة كسوته إياهما، يعني أنا معطيه، أنا لقيته بالثوبين القديمين، أنا كنت معطيه ثوبين جديدين وعنده حاطة فيه مثل ما يقولون الشنطة اللي عنده في العيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعه فمره فليلبسهما. قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له، ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ ايش رايكم بالحديث؟ ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما هي دعوة؟ ايش رايكم؟ سمعت الحديث من قبل ولا لا؟ في الموطأ صح الشيخ الألباني، بعد لا تقول ضعيف جايب لنا ولا كذا. ها ما المقصود؟ تعرفون عند بعض العرب ها مثل تربت يداك تقال ولكن لا يقصد بها الدعاء، ولكن قد تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة وقد تحمل على الخير. شلون تحمل على الخير؟ يا سلام عليك أبو مطلق، تعطيه 5 دنانير أنت على اليمين. تذكرون حادثة الصحابي الجليل الذي ها مو وقع الناقة الآن، قد تكون هذه، ولكن اللي تذكرون حادثة في الغزوة وكان متجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر وكان الصحابي جميل الصوت قال احدوا لنا، فقال والله لولا الله ما اهتدينا وما صلينا وما سمنا وما صلينا، صوته جميل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال من؟ قالوا هو عامر ابن الأكوع. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يرحمه الله. فقالوا هلا متعتنا به يا رسول الله، هلا متعتنا به يا رسول الله، فقتل في الغزو شهيدا رضي الله تعالى عنه. فاستجاب الله فيرحمه الله، هلا متعتنا به يا رسول الله، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة إلا مات يعني الرجل. وفي رواية أخرى ذكرها ابن عبد البر قال غفر الله له. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إلا مات، كلام عمر رضي الله تعالى عنه. فقال الصحابة هلا متعتنا به؟ طيب الآن وانظروا إلى ذكاء هذا الصحابي، سمع هذه الكلمة التي قد تفهم من الآخر، ولا من الفوائد التي ذكرها ابن عبد البر، أنا ما أبي أقول الفوائد ولكن يقال هذه بعض الكلمات التي قد يقولها الإنسان وفي ظاهرها معنى الكلام قد تفهم خطأ ولكن لها معنى صواب، صحيح ولا لا؟ ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا؟ هنا سمعها الصحابي ها، فرجع الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى النبي فقال يا رسول الله في سبيل الله، هذا الذكاء، يعني يا رسول الله قلها في سبيل الله حتى أموت في سبيل الله. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة مباشرة رضي الله تعالى عنه، فرجع الصحابي فقال يا رسول الله في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. جاء في الرواية فقتل الرجل في سبيل الله. الله أكبر، أخوان عجيبة سبحان الله. طبعا جاء في كتب، أنا بحثت من هذا الرجل ومن استطاع يفيدنا بذلك، ما وقفت حتى الآن على اسم هذا الرجل. وقفت في بعض كتب السيرة أنه قتل في سبيل الله يوم اليمامة، يعني في السنة 11 من هجرة النبي في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله أعلم. هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة التي خرج لها إلى ذي أمر، كانت غيبة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 11 ليلة صلوات ربي وسلامه عليه. كان من أحداث السنة، كم صار لنا بالمحاضرة؟ ساعة وعشر دقائق. طيب نأخذ آخر ساعة وعشر، ها زين، آخر فقرة كما يقال من أحداث، ولا نوقف؟ شو رأيكم نوقف؟ ها شو رأيكم؟ طيب نأخذ آخر حدث من أحداث السنة 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحدث طبعا احنا دخلنا قبل قليل في صفر، كان هذا الحدث بين ربيع الأول إلى جمادة الآخرة، وهو زواج عثمان ابن عفان بمن؟ آه عليكم، من اللي قال رقية؟ أبو باطل، ها؟ أبو عبد الله، خمس دراري لأبو باطل. كان زواجه طبعا غلط، ما يصير رقية، رقية رضي الله تعالى عنها متى ماتت توفيت؟ ها؟ متى بالضبط بعد؟ اللي هم رجعوا من بدر، صح ولا لا؟ هذا زواج عثمان، وكان زوجها عثمان، ولكن تزوج رضي الله تعالى عن أم كلثوم. وتعرفون بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تكلمنا عن زينب، ولكن رقية وأم كلثوم كانتا تحت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجهما من؟ عتبة وعتيبة ابن أبي لهب، ولكن لم يدخل بهما. فبعد البعثة لما نزلت ثبت يد أبي لهب وتب، حلف أبو لهب على ابني وكذلك حمالة النسب على ابنيها، تطلقان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقاهما. فتزوج عثمان رضي الله تعالى عنه رقية بعد البعثة، وهاجر برقية الهجرتين إلى الحبشة، بل ولدت هناك عبد الله حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي بالمدينة السنة الرابعة من الهجرة بسبب نقرة ديك في رأسه، فتوفي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت رقية في السنة الثانية في رمضان. في ربيع الأول السنة الثالثة تزوج عثمان بن عفان أختها اللي هي أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أشار إليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الآثار أن هذا جاء وحيا من السماء أن يتزوج عثمان أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشت أم كلثوم مع عثمان رضي الله تعالى عنه. طبعا الزواج كان في ربيع الأول، والبناء أي الدخول من عثمان بأم كلثوم كان في جمادة الآخرة من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد في على وجه الخليقة رجل أغلق بابه على ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله تعالى، ما في، ابحث في التاريخ من أول التاريخ إلى الآن، لا يوجد رجل أغلق بابه على ابنتين، طبعا هذا زواج وهذا زواج لوحده، على ابنتين من بنات نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بن نوري رضي الله تعالى عنه. فكان البناء في جمادة الآخرة من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا توفيت أم كلثوم في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تلد لعثمان أي ولد، لا من البنين ولا من الإناث. ولعلنا نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، إلا كان معنا غزوة الفرع، وكذلك معنا سرية زيد ابن حارثة، ونؤجلها بإذن الله عز وجل، نؤجلها إلى المجلس القادم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.